مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
في احتفالنا بعيد الميلاد المجيد نود أن نعرف شيئا من التأمل في أسباب مجيء السيد المسيح إلينا. طبعا كان الغرض الأول هو الفداء والخلاص، ولكن هناك أسباب أخرى من ضمنها التعليم السليم للناس، وأيضا كان من أغراضه تعريفنا جميعا بالله نفسه. جاء يعرفنا بالله تبارك اسمه. لا شك أن اليهود في أيامه كانوا يعرفون من هو الله، كانوا يعرفون له أسماء مثل يهوه أي الكائن الذي يكون، وألوهيم يعني الله، وأدوناي يعني الرب، ولكن هذا التعريف لم يكن كافيا. هم كانوا يعرفون الله شكلا واسما، ولكنهم لا يعرفونه من جهة الحب ومن جهة العلاقة الشخصية. إن معرفة الله أيها الأخوة الأحباء ليست بالأمر السهل. كلنا نقول إننا نعرف الله، وغالبيتنا لا يعرفوه كما ينبغي، لأننا بشر معرفتنا محدودة والله غير محدود. وكيف يمكن للإنسان المحدود أن يدرك الله غير المحدود؟ إننا نعرف عن الله بعض الشيء، ولكن ما لا نعرفه هو أكثر بكثير جدا مما نعرفه. وصدقوني ليس هذا الأمر فقط في حياتنا على الأرض، بل حينما نرتفع أيضا إلى السماء وتتنقى أرواحنا بعد انفصالها من هذا الجسد المادي، حينئذ سنعرف الله أكثر. ومع معرفتنا بالله يبقى الله أيضا غير محدود، ومعرفتنا تبقى قاصرة عن إدراكه، ويظل الله يوسع في مداركنا ويوسع في معرفتنا ويكشف لنا شيئا من ذاته حتى نقول كفانا كفانا، طبيعتنا ما عادت تحتمل أكثر، ونبقى أيضا محدودين والله تبارك اسمه غير محدود ولا نعرفه كما ينبغي. إذا متى سنعرف الله المعرفة الكاملة لو أمكن؟ يقول السيد المسيح هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، الأبدية بكل ما لا نهائيتها نحاول فيها أن نعرف الله. لكن على أي الحالات بدأ السيد المسيح يعرف الناس بصفات أخرى من الله؟ بدأ يعرفهم أن الله محبة. الذي يدرك المحبة يدرك شيئا عن الله، والإنسان البعيد عن المحبة هو بعيد تماما عن الله، لأن الله محبة. نقترب إلى الله بالحب، ولذلك السيد المسيح قال لتلاميذه وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. واعتبر أن هذه المحبة هي علامة الإيمان المسيحي لهم، فقال لهم: بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. فقدم الله للناس على اعتبار أنه الحب، الحب المطلق. إذا حل الله في قلب إنسان يحل الحب في هذا القلب، ولا يعرف الكراهية فيما بعد. إن كان الله محبة فنحن نقترب إليه أيضا بالمحبة. الصلاة مثلا ليست مجرد حديث مع الله، وليست مجرد فرض أو أمر. الصلاة هي اشتياق إلى الله، اشتياق إلى عشرة الله والوجود في حضرته. ولذلك يقول المزمور: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الإله الحي، متى أقف وأتراءى أمام الله؟ المسألة مسألة حب. اليهود في أيام السيد المسيح كانوا يظنون أن العلاقة مع الله هي علاقة فرائض ونواميس ووصايا، ويظنون أنهم قد أدركوا الحياة الروحية بهذا الوضع. أما السيد المسيح الذي يتكلم عن المحبة في الصلاة، إنما أراد أن يوجههم إلى قول الرب في العهد القديم: يا ابني اعطني قلبك. الله يريد القلب وليس مجرد الشكليات، ليس مجرد أن ترفع يديك بالصلاة أو تحني ركبتيك في الصلاة. قال الله في العهد القديم في سفر إشعياء النبي: حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. الله يريد القلب النقي الذي يحبه والذي يحب الناس. يحب الله، يحب وصاياه، يحب كتابه، يحب سماءه، يحب ملائكته، يحب أنبياءه، يحب العشرة الإلهية في سماء الله. أول اسم قدمه السيد المسيح للناس عن الله هو المحبة، وثاني اسم إنه الأب. قدم له الله على اعتبار أنه أب. كان الناس يرتعشون من ذكر اسم الله، يخافونه. ولذلك عندما سلم الله الشريعة لموسى النبي على الجبل، الشعب قالوا: لا نستطيع أننا نحتمل. ممكن أن يوصل إليهم موسى رسالة الله، لكن هم أنفسهم يخافون. المسيح قال لهم: الله أب، أب سمائي. هو الأب السمائي بكل ما تحمل الأبوة من حب ومن رفق ومن حنان ومن عطاء. الله الذي يعطينا دون أن نطلب، ويعطينا فوق ما نطلب. الله المحب الحنون هو أب، أب للبشرية جمعاء. كما يقول داود النبي: كما يترأف الأب على البنين كذلك يترأف الله على خائفيه. وهكذا السيد المسيح علمنا أن نصلي ونقول أبانا الذي في السماوات، نكلم الله كأب. الأمر يحتمل العاطفة والحب والحنو، ولكن محبتنا لله لا تدعو إلى الاستهتار واللا مبالاة، إنما نحب الله ونهابه مثل أي ابن يحب أباه ويهابه، يقبل يديه ويطيع أوامره وفي نفس الوقت يحترمه. يوجد الحب والتوقير والمهابة والاحترام، لكن ليس بشعور العبد الذي يخاف سيده، إنما شعور الابن الذي يوقر أباه المحب. أعطاهم أيضا مثلا آخر عن الله واسما آخر، هو اسم الراعي، الراعي الذي يرعى خرافه ويهتم بها، ونسميه في الكتاب الراعي الصالح. وإن أطلق لقب الراعي على بعض المسؤولين في البشر، إنما يسمى الله راعي الرعاة، لأنه يرعى شعبه رعاية طيبة، كما يقول داود النبي: في مراع خضر يربضني، وإلى ماء الراحة يردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. وكما قال الرب في سفر حزقيال: أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. دي طريقة ربنا، إن هو الراعي لنا. لو أحس الإنسان برعاية الله يحبه أكثر، ويقول مع المزمور: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. أعطاهم أيضا اسما جديدا عن الله يعرفوه به، وهو القدوس. ولذلك نحن حينما نصلي ونقول أجيوس أجيوس أجيوس، أي قدوس قدوس قدوس، إنما ننحني أمام عظمة الله القدوس. قداسة الله قداسة طبيعية، قداسة من طبيعة ذاته. أما البشر فحينما يسعون إلى القداسة، إنما يكون هذا الأمر بجهاد منهم لكي يقوموا طبيعتهم. حينما نذكر أن الله قدوس، نتذكر أن الخطيئة خاطئة جدا، وأن الذي يخطئ إنما يتحدى أوامر الله ويتمرد على وصايا الله. فالخطية إذن هي ضد الله، ولذلك تعتبر خطية غير محدودة، لأنها عصيان لذات الله غير المحدود. في نفس الوقت الذي علمهم إن الله قدوس وكامل، بل هو القدوس وحده، قال لهم: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. الذي يعيش مع الله لابد أن يدرك أن الله قدوس، ويحيا معه بالقداسة والبر. وقال لهم السيد المسيح: طوبى لأنقياء القلب، لأنهم يعاينون الله. صفات الله وأسماؤه إنما تدعون إلى علاقة معينة مع الله. علمهم أيضا أن الله هو الحق، فقال لهم: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وقال: إن الله هو الحق والحياة، الذي يبعد عن الحق يبعد عن الله. من كل ناحية، الذي يكذب بعيد عن الحق، والذي يشهد بالزور بعيد عن الحق، والذي يتهم أحد ظلما بعيد عن الحق، ويكون أيضا بعيدا عن الله. بل الكتاب المقدس يقول أكثر من هذا، يقول: مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. لماذا؟ لأن كليهما بعيد عن الحق. ربما إنسان يعتبر أنه حينما يبرئ المذنب تكون هذه فضيلة. لا أبدا، هناك فرق بين أن يكون المذنب مذنبا ونخفف إدانته شفقة ورحمة مع الاعتراف بذنبه. أما تبرئة المذنب فهي ضد الحق وبالتالي ضد الله. فإن كان الذي يبرئ المذنب مذنبا فكم بالأولى الذي يذنب بريئا. هنا لا يكون فقط ضد الحق، وإنما أيضا ضد الرحمة وضد الحب، ويكون في تصرفه ظلم وقسوة. الله هو الحق، ولذلك أيضا هو العدل المطلق. قديما كانت وزارة العدل تسمى وزارة الحقانية، نسبة لحقوق الناس. وإلى الآن لا يزال الذين يدافعون عن الحق سواء في القضاء أو المحاماة يتخرجون من كلية الحقوق، لأن الدراسة في كلية الحقوق إنما تعلم الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه. نحن في معرفتنا بالله إنما ندرك صفاته الجميلة، وطبعا ليس سهلا أن نذكر كل صفات الله وأسماؤه، لكن لماذا عرفهم بصفات الله وبأسمائه؟ قال السيد المسيح عبارة جميلة، قال: عرفتهم باسمك وسأعرفهم، عرفتهم باسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. إذن معرفة الله من المفروض أن تقود إلى محبته. كلما تعرف الله وتعرف صفاته الجميلة وتعرف مجد الله وعظمة الله وقدسية الله ومحبة الله ورعاية الله، على هذا القدر تقترب منه وتحبه. فإذا عرفته تحبه، وإذا أحببته يعرفك بذاته بالأكثر، وإذا عرفته أكثر تحبه أكثر، وهكذا دواليك. محبة الله تقود إلى معرفته، ومعرفة الله تقود إلى محبته. نحن نريد أن نعرف الله لنحبه، لا لمجرد نخشاه ونرتعب، إنما لنحبه. ونحب البر الذي يدعون إليه. البعض يفعلون الخير اضطرارا أو خوفا أو مجاملة أو لمجرد الطاعة، بينما قلوبهم من الداخل بعيدة عن البر وعن الخير. أما الله الذي نحبه يعلمنا أن نحب الخير ونحب الغير، نحب البر ونفعله باشتياق قلوبنا لا باضطرار ولا بتغصب ولا بشهوة مكتومة لا تعلن عن نفسها، وإنما نحب الله ونحب البر الذي يدعون إليه. فليكن الله موضع شهوة قلوبنا جميعا، نحبه ونفتح قلوبنا له لكي يسكن فيها وحده، وكل محبة أخرى تكون داخل محبة الله وليست إلى جواره أو ضده. وننتهز هذه الفرصة لكي نطلب إلى الله من أجل خير بلادنا ورفعتها، ومن أجل اقتصاد بلادنا ورقائها، ومن أجل أمن بلادنا وهدوئها. ونصلي إليه أيضا في بداية العام من أجل إخوتنا الفلسطينيين، لكي يدبر الرب أمورهم في وطن له سيادته يحتضنهم جميعا. نصلي أيضا من أجل إخوتنا في البوسنيا والهرسك، لكي يسود السلام هناك ويقف نزيف الدماء. نصلي من أجل إخوتنا في الصومال لكي يزول الانقسام هناك، وكذلك من أجل إخوتنا في أفغانستان لكي يسود السلام أيضا ولا يتناحر الأخوة معا. نصلي من أجل العالم، من أجل الكل، أن ينشر الله السلام على الأرض وينشر المحبة بين الناس. ونصلي من أجل رئيس دولتنا الرئيس حسني مبارك وكل العاملين معه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.